وتهدينا في الفصل الاخر يقع الكلام في المنافع. فالمقادير باعتبار الاعضاء والجوارح التي وردت شرعا لها المقادير الخاصه، والمنافع عباره عما وراء العضو وما ينتفع به الانسان من خلال العضو. فمن المنافع النظر، ويقف الانسان عن النظر من خلال القوه الباصره، من خلال العين والبصر. ومن المنافع النطق، يقف الانسان على النطق ويصل الى النطق والتكلم من خلال اللسان. فاذا تأدية اللسان كان باعتبار نفس اللسان باعتبار عضو من اعضاء الانسان، واخرى باعتبار من تحت اللسان. فالظاهر انه فرق بينهما، بين اللسان وبين منفعه اللسان، ولكن المصنف عليه الرحمه كانما جعل النطق واللسان بحكم واحد، حيث قال وفي استئصال اللسان الدين، يعني في قطع اللسان من اصله من اساسه، ويستأصل اللسان يستخرج اصله استئصال بمعنى استخراج الاصل. اذا كان يقطع من اصله فان له الدين كاملا، للخبر العام حيث مر سابقا بان العضو الواحد في بدن الانسان له دين كامله، واما العضو المزدوج فلكل واحد نصف الدين. فاللسان متحد مع الانسان، يعني عضو واحد في الإنسان فله الدية كاملة. في بقية الأعضاء لو قطع بعضها فإن الدية تقدر بحساب القرض، يعني تقسم الدية على العضو أو على الأعضاء جميعا، ثم تقسط الدية بمقدار المقطوع من العضو بالنسبة إلى الأعضاء غير اللسان. أما في اللسان فالملاك ليس مساحة العضو، الملاك والمناخ في بقية الأعضاء عبارة عن المساحة، فيما إذا كان التقطيع بالتبعيض، يعني بعض العضو قد وردت الجناية على بعض العضو، فالدية تقدر باعتبار المساحة. ولكن في اللسان المصنف يقول ليس باعتبار المساحة، إنما باعتبار الحروف، لأن اللسان هو آلة للنطق. النطق والتكلم في الواقع ليس عبارة عن وجود اللسان، إنما منفعة اللسان النطق والتكلم. فالتكلم والنطق من المنافع بلا شك، وهذا ما يقول به العرف كما يقول به الشرع أيضا. فيقول المصنف إذا قطع بعض اللسان فلا تحسب الدية باعتبار المساحة، إنما تحسب الدية باعتبار الحروف. والحروف المعجمة في اللغة العربية عبارة عن 28 حرف، فاللسان إذا قطع بعضه ينظر أي حرف من الحروف لا يتلفظ بها، فبمقدار ذلك الحرف ينقص من الدية. بعبارة أخرى، الدية الدينار مثلا تقسم إلى 28 قسم، فكل حرف له قسم من الدية. فإذا قطع بعض اللسان نصفه أو ربعه فإنه يلحق الحروف، تلحق الحروف. إن كانت الحروف تامة فليس فيه الدية، الدية باعتبار الدية الكاملة وباعتبار التقسيط. ربما يكون له الحكومة أو الأهش، يعني ما في التفاوض بين اللسان السامي والصحيح وبين اللسان المعيب. ولكن إذا نقص الحرف أو نقص الحروف من اللسان عند قطع بعض اللسان فإنه بمقدار الحروف تخفف الدين، هكذا قال المصنف. والظاهر هذا المعنى يتلائم مع المنفعة ولا يتلائم مع العضو، والحال العضو بما هو عضو له دية مستقلة، فاللسان باعتبار عضو واحد في بدن الإنسان له دية مستقلة تامة، وإذا قطع بعض اللسان فإن له بعض الدية باعتبار مساحة اللسان، الظاهر ذلك أكثر على بقية الأعضاء، كما في بقية الأعضاء يكون الحكم بهذا المعنى كذلك في اللسان، ظاهر ذلك. وأما قضية الحروف فتلك منافع وتلك منفعة اللسان، وسيأتي الكلام في المنافع بنحو التفصيل. فكأنما المصنف عليه الرحمة قد خلق بين العضو وبين منفعة العضو. على كل قال تقسم الدية 28 قسما، يا ترى هذا الكلام إنما يتم فقط في اللغة العربية بناء على أن اللغة العربية تشتمل على 28 حرف، أما بقية اللغة، اللغة الفارسية مثلا عندها 30 حرف أو 32 حرف بإضافة 4 حروف على الحروف العربية، اللغة اليابانية على ما ينقل فيها تقريبا 1000 حرف أو أكثر من 1000 حرف، فعليه هل تقصر الدية إلى هذه الحروف؟ لو كانت الدية بقطع بعض اللسان تكون باعتبار الحروف يلزم التقسيط إلى 1000 قسم، إلى 1000 قسط، ولم يكن ذلك، لم يقل، يعني لم يرد هذا المعنى في الروايات. فالظاهر أن المسألة مسألة المنفعة غير مسألة العضو، كما يشير إلى هذا المعنى الشارح عليه الرحمة تقريبا. ثم ربما تكون الجناية على اللسان السالم والصحيح، وربما تكون الجناية على لسان الأفرد، فإذا كانت الجناية على لسان الأفرد فالدية عبارة عن ثلث اللسان السالم والصحيح، هكذا قيل في الرواية. طبعا بالنسبة إلى الموضوع الأول، المسألة الأولى على أنه يؤخذ باعتبار الحروف لا باعتبار المساحة، هناك قول آخر أنه يؤخذ أكثر الأمرين، إن كانت المساحة أكثر من الحروف، مثلا لو قطع نصف اللسان وذهب ربع الحروف فإنه باعتبار الحروف يأخذ ربع الدية، ولكن باعتبار اللسان يأخذ نصف الدية، فهنا يؤخذ باعتبار المساحة. وإذا كان مثلا قطع أو قطع الجاني ربع اللسان، ربع لسان المجني عليه، ولكن فقد المجني عليه نصف الحروف، فإنه هنا يأخذ المجني عليه يأخذ نصف الدية باعتبار أكثر الأمرين. والشارح يقول هذا هو القول الأقوى. ربما القول الأول عليه رواية، ولكن الرواية من حيث السند ضعيفة، فهذا القول يتلائم مع الاحتياط، جانب الاحتياطي يتلائم مع هذا القول أنه يؤخذ دائما أكثر الأمرين. وأما بالنسبة إلى لسان الأفرد فكما قلنا يؤخذ عبارة عن ثلث الدين. لماذا؟ قياسا بالعضو المشلول، حيث مر سابقا لو كان العضو مشلولا وأورد الجاني جناية على ذلك المشلول فإنما فيه الشلل يكون له ثلث الدية بالنسبة إلى الصحيح والسالم، بالنسبة للعضو الصحيح والسالم. فما نحن فيه كذلك قياسا على بقية الأعضاء، طبعا عند بعض الشباب أن هذا المعنى لا يجوز، لأنه قياس أولا وثانيا قياس مع الفارق باعتبار فرق بين لسان الأفرد وبين العضو المشلوش، لأنه العضو الذي فيه الشلل ذلك العضو لا يستفاد منه مطلقا بساتا، بخلاف لسان الأفرس، لسان الأفرس إنما يفقد فقط منفعة النطق، ولكن هناك منافع أخرى كتدوير اللقمة مثلا باللسان، كبلع الريش مثلا باللسان، وغير ذلك من المنافع. فهذا قياس مع الفارق. نعم. الذوق إذا كانت تحس، نعم الأخرج يحس حتما بلا شك، يحس الذوق. فهناك منافع أخرى بلا شك غير النور. فإذا لا يقاس لسان الأخرج ببقية الأعضاء. ثم يرد الكلام في الأسنان. الإنسان الكامل له 28 سن، وجهة لا تقسم على الأسنان بالسوية، وذلك لما جاء في الروايات أن الأسنان القدامية الأمامية لها 600 دينار، والأسنان الخلفية لها 400 دينار. طبعا المراد من الأسنان القدامية عبارة عن 14 سن، والمراد من الأسنان الخلفية عبارة عن 16 سن، ثم يذكر ذلك بالتفصيل. السابعة، أي المسألة السابعة، في استئصال اللسان، قطع اللسان، في استئصال اللسان بالقاطع بأن لا يبقى شيء من اللسان، الدية يعني الدية الكاملة. وكذا فيما، أي في قطع ما يذهب به بما يذهب، الها يرجع إلى ما الموصول، يذهب به الحروف أو يذهب بالقاطع الحروف، الها يرجع إلى القاطع، في قطع ما يذهب به الحروف أجمع، وهي يعني حتى لو بقي شيء من اللسان ولكن هذا القاطع يوجب ذهاب تمام الحروف، وهي 28 حرفا بالنسبة للغة العربية. وفي إذهاب البعض بحساب الزاهد من الحروف بأن تبسط الدية، تقسط الدية عليها على الحروف 28 أجمع، فيؤخذ للزاهد من الدية بحسابه، يعني الدينار تقسم على 28 قسم، فكل حرف له قسم من الألف، فيؤخذ للزاهد من الدية بحسابه. ويستوي في ذلك اللسنية، يعني الحروف اللسنية التي تنطق باللسان، وهي الحروف التي تنطق باللسان عبارة عن التاء والتاء والدال والدال والجيم والراء والزاء والسين والشين والصاد والصاد والطاء والظاء والقاف والكاف واللام والنون، وغير اللسنية. وكذلك لا فرق بين الخفيفة كالكاف واللام والميم والنون والواء والهاء والياء، والثقيلة كالقاف والصاد والضاد والعين والغين، إنما لا فرق لإطلاق النص، لأن النص مطلق كما مذكور النص الهامش عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل ضرب رجلا في رأسه فشقل لسانه إنه يعرض عليه حروف المعجم. طبعا المراد من المعجم يعني الحروف المنقفة التي فيها نقطة، كما يذكر دائما أنه هذه مثلا فاء معجمة يعني فيها نقطة، وإنما يطلق المعجم على جميع الحروف من بعض تسمية الكل باسم الجوز، ربما من بعض أن الحروف المنقفة أكثر من الحروف الغير المنقفة من الحروف المهملة، يعني الحروف المعجمة أكثر من الحروف المهملة، إنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعصد بها بحصة ما لم يفصحه منها من الحروف، لم يفصحه أن لم يظهره، الفصح بمعنى الإظهار. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من ضرب أو قطع من لسانه فلم يصد بعض الكلام، أي لم يتلفظ بعض الكلام، فإنه ينظر إلى ما لا يفيده من الحروف فيعطى فيه بحساب ذلك من حروف المعجم، وهي 28 حرفا. إذن إنما ذكر المصنف 28 تبعا للرواية، وربما يقال من باب تشريع المناع أنه إذا كان البناء تقسيم الدية على الحروف ففي اللغة العربية عبارة عن 28، وفي بقية اللغات أيضا تقسم الدية باعتبار حروف تلك اللغة. وهي 28 حرفا، كل حرف منها 35 دينارا وأربعة أخماس دينار. طبعا أشار له إشكال بالنسبة إلى هذا التقدير، يقول إنما هذا التقدير تقريبي وليس تحقيقي.
فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية خاصة باعتبار الحروف لا باعتبار المساحة، وبالعكس لو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فله نصف الدية. وقيل يعتبر هنا أكثر الأمرين من الزائد من اللسان ومن الحروف، أكثر الأمرين باعتبار اللسان وباعتبار الحروف، لأن وجه ذلك لأن اللسان عضو متحد في الإنسان، يعني عضو واحد في الإنسان، مراد من المتحد هنا يعني واحد، عضو واحد في الإنسان. والخبر العام ماذا يقول؟ يقول العضو الواحد في الإنسان له الدية كاملة، ولو قطع بعض العضو فإنه يحسب بمساحة القاطع بمساحة المقطوع، لأن اللسان عضو متحد في الإنسان ففيه الدية كاملة، وفي بعضه في بعض اللسان يكون بحسابه، والنطق منفعة وليس من اللسان كما عند الشارع وكما عند المصنف عفوا، والنطق منفعة توجب الدية كذلك، يعني النطق توجب الدية الكاملة، والنطق عبارة عن التكلم وتلفظ بالحروف، واللسان توجب دية كاملة أخرى كما سيأتينا في الفصل الآخر نحن تفصيل المنافع السبعة. ففي المنافع أيضا تكون الدية كاملة، وربما تقصص الدية باعتبار تقضي بعض المنافع، وفي بعض بحسابه والنطق منفعة أخرى توجب الدية كذلك، يعني دية تامة أو تخصيص الدية باعتبار تقليل المنفعة، وهذا هو أقوى من القول الأول. أي لا فيما إذا كان أكثر الأمرين، وقيل يعتبر هنا أكثر الأمرين من الزاهد من اللسان من تبعيضية، يعني من تبعيضية يعني بعض اللسان لا تمام اللسان، إذا كان يذهب من اللسان يعني من بعض اللسان ومن الحروف أي من بعض الحروف فإنه يأخذ أكثر الأمرين، وفي لسان الأخرس ثلث الدية، أما لسان الأخرس فثلث الدية تنزيلا له منزلة الأشل لاشتراكهما، اشتراك الأخرس والأشل في فساد العضو المؤدي إلى زوال المنفعة المقصودة من ذلك العضو، باعتبار عندما يكون شلل لا يستفيد من ذلك العضو، فكذلك الأخرس لا يستفيد من لسانه. طبعا هذا قياس أولا، وثانيا قياس مع الفارق، وفي بعضه بحساب المساحة، أما في بعض لسان الأخرس فهنا يعتبر باعتبار مساحة اللسان لا باعتبار الحروف، لأنه يسقط الحروف فلذا يكون باعتبار المساحة. ولو دعا فرع ولو دعا الصحيح ذهابه لو دعا الصحيح ذهابه نطقه في الجناية يقول لا بناء على أنه بحكم الشلل يكون له ثلث الدية. بناء على أنه لسان نعم بناء على أنه عضو واحد في الإنسان له الدية الكاملة، يعني مسألة مبنوية يكون كنا ربما قال كل فدية باعتبار هناك رواية تدل على هذا المعنى. ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية، هذه الجناية على زادة نطقه التي يحتمل ذهابه، طبعا ذهاب النطق يحتمل بهذه الجناية عادة وعرفا، صدق قوله بالقسامة، يصدق قوله بالقسامة يعني 50 يمينا بالإشارة، لأنه أخرس الآن باعتبار لا يتمكن من النطق يكون بحق الأخرس، فيقسم ب50 قسامة بنحو الإشارة بالإشارة لتعذر إقامة البينة على ذلك، لأنه عادة يتعذر أن يقام البينة على أنه تشهد البينة أنه هذا أخرس وقد فقد نطقه ومنفعة النطق بهذه الجناية، لتعذر إقامة البينة على ذلك، وحصول الظن ويظن الإنسان أنه واقعا يكون فاقد للنطق، وحصول الظن المستند إلى الإمارة إلى الظن يعني إلى طريق يستند به ويوجد الظن، فبما أنه يوجد الظن وتوجد تلك الإمارة لذا يكون مسألة اللوث، لأنه اللوث يشترط فيه الظن مع وجود الإمارة، يعني مع وجود علامة لموجب هذا الظن بوجود هذا الظن كما مر سابقا، وحصول الظن المستند إلى الإمارة بصدقه فيكون لوثا، وإذا كان من اللوث فيقسم 50 ولكن بالإشارة. وقيل يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدفة من غير يمين، لأنه السواد يدل على موت اللسان، وإذا مات اللسان يعني الدم الأسود يدل على موت اللسان، وإذا مات اللسان فإنه لا يمكن أن يتكلم وينطق، فلذا يفقد النطق من خلال موت اللسان. فإن خرج الدم أسود صدف من غير يمين، على ما يظهر من الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين، ولكن في الرواية ضعف، لأن هذه الرواية تقريبا غالبا تنقل من طريق أبناء العامة كالنوفلي والسكون على ما يظهر من الرواية. وإن خرج دم أحمر كذبة، لأنه الدم الأحمر يدل على جريان الدم في اللسان، يدل على الحياة في اللسان، وإذا كان اللسان حي يعني يمكن أن يتكلم فكذبة. والمستند رواية الأصبغ ابن نبات عن أمير المؤمنين عليه السلام وفي طريقها ضعف وإرسال. طبعا بعض الفقهاء يقولون هذه الرواية موثقة، لأنه من ينقل الرواية يكون موثق وإن كان من أبناء العامة في المذهب. المسألة الثامنة في الأسنان بفتح الهمزة، الأسنان الدية كاملة، لو أسقط جميع الأسنان فالمجني عليه له أن يأخذ الدية الكاملة من الجاني، وهي الأسنان 28 سنا، توزع الدية عليها لكن متفاوتة كما يذكر، منها في المقادير الأسنان الأمامية الاثنى عشر، وهي الثنيتان أمام الثنية، طبعا الثنية الفوقانية والتحتانية يعني في الأربعة، والرباعيتان من طرف اليمين واليسار، والنابان أيضا من طرف اليمين واليسار باعتبار الأعلى وباعتبار الأسفل، والنابان من أعلى ومثلها من أسفل، حسماء الدينار في كل واحدة 50 دينار. وأما في المآخير المتأخرة، الأسنان المتأخرة 16، أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة، يعني 8 باعتبار الفوق و8 باعتبار التحت، أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة ضاحك و3 أضراس، 400 دينار في كل واحد 25 دينار. ويستوي في ذلك الأسنان البيضاء ضواحك، لما يضحك الإنسان آخر ضحكة هذه الأسنان تخرج، ويستوي في ذلك البيضاء، يستوي الأسنان، لا فرق بين الأسنان البيضاء والسوداء والصفراء، طبعا خلقتين يعني لو كانت من أصل خلقة سوداء أو كانت من أصل خلقة صفراء، بأن كانت قبل أن يسغر، السغر هنا بمعنى السقوط، يعني السغر يكون من الكلمات المتضادة، يأتي بمعنى الإنبات كما يأتي بمعنى السقوط، فقبل أن يسغر يعني قبل أن يسقط، هنا يكون معنى سقوط الأسنان، بأن كانت قبل أن يسغر يعني قبل أن يسقط الأسنان متغيرة ثم نبتت كذلك، قبل أن يسقط كانت متغيرة كانت سوداء ثم نبتت بعد ذلك سوداء، أما لو كانت بيضاء قبل أن يسخر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين إلى أهل الخبرة الذي يعرفون ما بين التفاوت ويعرفون الحال والواقع، رجع إلى العارفين فإن حكموا بكونه لعلة، إنما خرجت الأسنان سوداء بعدما كانت بيضاء لعلة من العلل، باعتبار الضربة كانت قوية مثلا أو الدواء الذي أسقط الأسنان، لأنه ربما يكون سقوط الأسنان من خلال الدواء، هذا الدواء هو الذي كان سبب في تسويد الأسنان، فإن حكموا أهل الخبرة والعارفين بالحكم إن حكموا بكونه لعلة فتكون المسألة مسألة الحكومة، وقد مر معنى الحكومة يعني الحر يفرض عبدا ثم يؤخذ ما به التفاوت بين العبد السالم والعبد المعيب، يعني العبد السالم أسنانه بيضاء والعبد المعيب أي أسنانه سوداء، فإن حكموا بكونه لعلة من العلل فالحكومة، وإلا إذا لم تكن لعلة فعند هذا تؤخذ الدية فالدية، وتثبت دية السن بقلعها مع سنخها، إنما يؤخذ دية السن لو قلع السن مع سنخها أي مع جذور، يعني طلع السن مع الجاذر إجماعا، مثل إجماعية متفق عليه، وبدون الجاذر استيعاب ما يبرز عن اللثة، يعني لو طلع ما يبرز عن اللثة استيعاب يعني تمام ما يبرز عن اللثة، بمعنى أنه كسر السن، قلع هنا تارة يأتي بمعنى أنه يقلع من الجذور كما هو المعنى اللغوي للقلع، قلع الشجرة أي من الجذر قلع الشجرة، فتارة يأتي القلع بمعنى القلع قلع السن من الجر، وأخرى يأتي القلع بمعنى الكاسر، وبمعنى الكاسر إنما يكون الديان الذي يكون عبارة عن 50 أو عن 25 باعتبار المقدمات والمؤخرات، إنما يكون لو كثر السن من اللثة، يعني من أساس اللثة، فاستعاب أخذ جميع السن، استوعب جميع السن، وإن بقي الجابر، يعني حتى لو بقى الجابر أيضا هذا يكون له الدية. لا فرق. طبعا الفرق فقط أنه من الجابر مثلا إجماعية، ولكن من الاستيعاب عن تمام السن الأقوى عند الشارع، يعني مثلا خلافية، هذا الفرق فقط. وتثبت دية السن بقلعها من مع سنخها أو سنخها إجماعا وبدونه، إيه سنخها إجماعا وبدونه استيعاب ما يبرز عن اللثة على الأقوى، يعني مثلا خلافية، هذا الفرق. وأما في السن الزائدة وفي الزائدة عن العدد المذكور ثلث الأصلية بحسب ما تقرر للأصلية، يعني إذا كان الزائدة في المقادير فيكون له ثلث 50، وإذا كان الزائدة في المآخير فيكون له ثلث 25 بحسب ما تقرر لها، بمعنى أنها إن كانت أن الزائدة إن كانت في الأضراس تثلث 25، وفي المقادير يعني وإن كانت في المقادير تثلث 50. هذا إن قلعت منفردة عن الأصلية المتصلة بها، ولا شيء فيها لو قلعت منضمة إليها، يعني قلعنا الأصلية وانقلعت التبعية أيضا، انقلعت الزائدة أيضا مع الأصلية فلا شيء لها، لأنه سيعطى دية الأصلية، فالزائدة يكون بلا دية، وقيل للزائدة يؤخذ الأرش والحكومة، هذا قول آخر، ولا شيء فيها لو قلعت منضمة إليها، كما لو قطع العضو المقدر بيده المشتمل على غيره، مثلا افرض لو قطع الكف مثلا وفي الكف اصبع زائد فلا يحسب لذلك الزائد كما مر سابقا، فكذلك ما نحن فيه. وقيل فيه حكومة في الزائد لو قلعت مع الأصلية فيها الحكومة، لو انقلعت منفردة بلا، وقيل فيه حكومة لو انقلعت منفردة، يعني لو انقلعت منفردة ويأخذ ما به التفاوض، بناء على أنه لا تقدير لها، أي لا يؤخذ ثلث الدية، ثلث المقدار الذي تكون معه، بناء على أنه لا تقدير لها شرعا، ولكن الأشهر المشهور بين الفقهاء هو القول الأول. ولو سودت السن بالجناية، ضرب مثلا بوكس وسودت السن بالجناية ولما تسقط، نعم تسودت وليس تسقط، فرق بين الاسوداد والاسراف، يعني الاسوداد عيب في السن، ربما الاسراف لا يكون عيب. ولو سودت السن بالجناية ولما تسقط تسل ساديتها، لدلالته باعتبار هذا الاسوداد يدل على فساد السن، لأن السن إذا فسد يكون أسود وإلا لا يكون أسود. وكذا يجب السلطان في انصداعها وهي تقلقلها، وهو تقلقلها يعني يتقلقل ويتزلزل، وهو تقلقلها تقلقل السن، لأنه في حكم الشلل وللرواية، ولكن الرواية ضعيفة السند. وقيل في انصداع السن الحكومة ما بين التفاوت لعدم دليل صالح، دليل صالح يعني رواية صالحة على التقدير على أنه يؤخذ ثلث الدية أو يؤخذ ثلثان. وقيل في انصداعها الحكومة لعدم دليل صالح على التقدير وإلحاقه بالشلال، هذا أمر بعيد جدا، هذا قياس مع الفارق لبقاء القوة في الجملة، في الشلل لا يبقى مجال للقوة أصلا، إذا كانت اليد شلاء يعني لا يمكن أن يستفيد من السن، أما هنا يمكن أنه يستفيد من هذا السن وإن كان متزلزلا، لأنه فيه قوة في الجملة، لبقاء القوة في الجملة في هذا السن. والمشهور القول الأول، ولو قلعها يعني مشهور يجب السلطان في انصداع السن، ولو قلعها قال بعد الإسوداد أو الانصداع فيأخذ ثلث دية السن. وسن الصبي الذي لم تبدل أسنانه وانتظر بها مدة يمكن أن تعود فيها عادة، وهذه مثلا مرة سابقا بنحو التفصيل، فإن نبتت سيأخذ الآن لمدة ذهاب مع هذه التفاوت بين وجود السن وعدم وجود السن، وإلا تعود فدية المستغر بالتاء المشددة مثنى مستغر أو مثلث مستغر والآخر المستغر بهما. مثلث هذا يعني أفرض مثلا الطفل مثلا هكذا يقيم أنه الطفل خلال سنة لو كان عنده سن طفل طبعا طفل العبد لو كان عنده سن فإن قيمته يكون عبارة عن 1000 دينار وهذه السنة لو لم يكن خلال هذه السنة عنده سن فإنه يقدر بثمن 100 دينار إذن ما بيشرح من المتجانسات أيضا تقلب السين صاد أو بالعكس تقلب الصاد سين وهذا موجود في علم التجويد فما نحن فيه مستغر التاء مع التاء متجانس لأنه قريب المخرج باعتبار الحروف إما أن تكون متماثلة أو متقارنة أو متجانسة فالمتماثلة بينهما الإدغام بلا شك المتجانسة أيضا بينهما الإدغام ولكن بعد التماثل يعني نقلب التاء مثل ما نحن فيه نقلب التاء تاء ثم نضغم التاء في التاء الثانية أو بالعكس نقلب التاء تاء ثم نضغم التاء في التاء الثانية والأصل المستغر بهما بالتاء والتاء فقلبت التاء تاء ثم أضغمت أو بالعكس ويقال المصغر بسكون المثلثة ويقال المصغر بسكون المثلثة يعني الحرف الذي فيها ثلاث نقاط يسمى بالمثلثة ويقال المصغر بسكون المثلثة وفتح الثالثة المعجمة يعني التي فيها النقطة أي الغين وهو الذي سقطت أسنانه الروابع التي من شأنها السقوط على معنى المصغر أنه تسقط أسنانه لأنه الثاغر يأتي معنى الإنبات ويأتي معنى السقوط فالمرادنا بالمعنى السقوط سقطت أسنانه الروابع تلك الأسنان التي كان يرضع بها يعني تخرج تلك الأسنان بعد الرضاعة بعد الرضاعة يخرج للطفل أسنان تلك الأسنان تسمى بأسنان الروابع للمناسبة استعمال مجازي باعتبار مناسبة المشاركة أو المقاربة الأسنان التي تكون قريبة عن الرضاعة فتسمى بالروابع وهذه الروابع لا بد أن تسقط ثم يخرج بعد ذلك الأسنان الأصلية وهو الذي سقطت أسنانه الروابع التي من شأن هذه الروابع السقوط ونبت بدل تلك الروابع وزية سن المصغر ما تقدم من التفصيل في مطلق السن وقيل والقائل
على هذا التفصيل كل الروابع خلينا نعرف هذا السن
كما مر سابقا مطلق السن انه ما لا يؤخذ لأن مقادير الأسنان وهي 12 دينار في كل واحد هنا 50 دينار وفي المعافير وهي 16 دينار كما بها
أكثر
من ما عنده أسنان وقيل وقال الشيخ وجماعة منهم العلامة في كتابه المختلف فيها بعير مطلقا في الأسنان الروابع بعير مطلقا بدون أن يقيم بقيمة الأسنان الأصلية للرجل فيها بعير مطلقا لما روي من أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضى بذلك لكن الصحيح بعيد أيضا كالقول به كذلك يكون ضعيفا المسألة التاسعة اللحيين بفتح النعم وهما العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللحية يسمى باللحيين يعني موضع ومكان انبات اللحية ويقال لملتقاهما ملتقى اللحيين يقال الذقن بالتحريك المفتوح اللحية عبارة عن الشعر اللحية عبارة عن موضع الشعر لكي يجعل الفرق بين الشعر وبين موضع الشعر ويقال لملتقاهما الذقن بالتحريك المفتوح ويتصل كل واحد منهما بالأذن إذا من ناحية يتصل بالذقن ومن ناحية أخرى يتصل بالأذن وعليهما مرات الأسنان السفلى إذا قلع منفردين عن الأسنان كاللحية الطفل مثلا بعتبار ما في أسنان أو الشيخ الكبير الذي سقطت أسنانه الذي تساقطت أسنانه الدية كاملة وفيهما مع الأسنان ديتان لو قلع الأسنان مع اللحيين ففيهما ديتان وفي كل واحد منهما نصف الدية منفردا في كل واحد من اللحيين طبعا نصف الدية لو قلع مثلا نفس يعني لو طلع اللحية اللحية اليمنى مثلا أو اللحية اليسرى في عبارة أخرى يأتي هنا دور الرواية العامة على أنه هذه من الأعضاء التي تكون مزدوجة في بدن الإنسان فلكل مريض نفس الدية.
إلا في الأسنان لا يمكن يعني قطعها واحدة بدون
الأسنان.
ممكن بس صعب السن ممكن قطع اللحية واحد أو اللحيين بدون
يعني إذا ما يبقى شيء مثلاً
هي مثلث العظم عظم كل مثلث عليه.
تقول لو أخذ شيء من اللحية. لا 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 لا